العظيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. رافقونا أيها الأحبة. أعزائنا الأفاضل، بعد الاستعراض وعند الساعة 12:21 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم شرح الآيات. أولادنا أكبادنا، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 12:36 وعند الساعة 1 موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند الساعة 1:05 وفي الساعة 2 تماماً موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار وعند الساعة 12:20 تقدم لكم التمثيلية الإذاعية. الفائزون، يأتيكم هذا البرنامج في 12:50 وفي تمام الساعة 3 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. في الساعة 3:15 موعدكم مع البرنامج المباشر فلسطين اليوم. نتمنى لكم أحلى الأوقات.
وتلك الأمثال نضربها. يعرفون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث في الآية 106 من سورة البقرة في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فقد تحدثنا عن هذه الآية في الحلقتين السابقتين، وتحدثنا عن الاتجاهات المفسرين في تفسير نسخ الآيات المباركة أو الآيات التكوينية أو الآيات التشريعية بحسب اختلاف اتجاهات المفسرين في تفسير أو في معنى من آية، ما هو المقصود من هذه الآية. وتحدثنا كذلك عن شروط النسخ في التشريع وفي الأحكام، وقلنا هناك 5 شروط أساسية في تحقيق ظاهرة النسخ في القرآن الكريم كما عليه أغلب المفسرين، وإن كان بعض المفسرين يضيفون إضافات 2 شرطين أساسيين كذلك، وبذلك تضيق دائرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، وبعض المفسرين يتسامحون في بعض هذه الشروط فتتوسع دائرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. وقد ذكرنا الشروط 5 التي عليها أغلب المفسرين، وهي: الشرط الأول التعارض الظاهري المستقر، والشرط الثاني عدم التصريح بالتوقيت، والشرط الثالث عدم التصريح بالتأبيد، والشرط الرابع التراخي في النزول بين الآية الناسخة والمنسوخة، والشرط الخامس النسخ يكون بالأحكام الشرعية ولا يمكن أن يكون بالأخبار. وننتقل الآن إلى الحكمة من ظاهرة النسخ في القرآن الكريم وفي التشريعات الإسلامية، حيث نجد أن الآية الأخرى في سورة النحل تقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هاتان الآيتان في سورة النحل تؤكدان على وجود ظاهرة النسخ في الآيات القرآنية، وربما تكون مؤيدة للآية التي بين أيدينا من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يبدو بحسب ما ورد من أسباب نزول الآية هذه آية النسخ أنها جاءت ردا على الشبهات التي أثارها المتربصون بالإسلام من اليهود من أن ظاهرة النسخ من الظواهر التي لا يمكن أن تقع من الله سبحانه وتعالى العارف بحقائق الأمور، في محاولة منهم للتشكيك بالرسالة والرسول وزعزعة الثقة في نفوس المسلمين في الارتباط بالرسالة والرسول. فقد ورد في أسباب النزول أن اليهود قالوا: ألا ترون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، ما هذا القرآن إلا كلام محمد صلى الله عليه وآله، يقوله من تلقاء نفسه وهو كلام يناقض بعضه بعضا. فأنزل الله تعالى آية النسخ: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكذلك آية التبديل: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وهكذا نرى تلك الاتهامات تحاول إثارة القلق والتشكيك في مصدر القرآن الكريم، محاولة من اليهود لتشويه القرآن واللغو فيه استجابة لشعارهم الذي يطرحه القرآن على لسانهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ذلك لأن أعداء الإسلام أدركوا كما قلنا أن سر قوة المسلمين وعزتهم ومنعتهم يكمن بفاعلية القرآن في نفوسهم وساحتهم، والطريقة الفذة التي يتبعها القرآن الكريم في تربية الأمة ومواكبة مسيرتها وإعدادها ليجعل منها الأمة الرائدة والقائدة والشاهدة من خلال الواقع وملابساته وتطوراته وأحداثه وتحدياته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولربما انطلت اللعبة على بعض المسلمين الذين راحوا يسألون الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم في قلق وشك وحيرة عن الحكمة من وراء ظاهرة تعبر عن التناقض في المواقف والتضاد في القرارات والأوامر كما هو الظاهر. فجاءت الآية المباركة لتحسم الموقف وترسم أبعاد المؤامرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالقضية إذن تتصل بالمصلحة وما يعود على الأمة من خير ونفع وتقدم فيما يمثله النسخ من حكمة إلهية في رعاية المسيرة الإيمانية المنطلقة من العلم المطلق بالمصالح والمفاسد في حركة الحاضر والمستقبل، والقدرة المطلقة التي لا يقف أمامها شيء. فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال في فترة الرسالة وفي أثناء نزول القرآن هو لصالح البشرية ولتحقيق خير تقتضيه أطوار حياتها. ويكشف لنا السياق القرآني خطورة تلك الاتهامات والشبهات التي هدفها ذر الرماد في العيون، حتى وصل الأمر بالبعض إلى أن يفكر في الارتداد عن الدين ويتخلى عن القرآن الكريم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هاتان الآيتان المباركتان نزلتا بعد آية النسخ في سورة البقرة. وهنا يكشف القرآن للمسلمين الذين عاشوا الشك والريب بأن لا يضغوا إلى تلك الشبهات التي تريد أن تقلب الحقائق وتعكس القيم لتتحول الحكمة البالغة إلى عبث وتخبط، والوعي والمعرفة إلى جهل وعدم معرفة، لتقول لهم ولنا جميعا: إن عليكم أن لا تعيشوا الشك في حكمة الشارع وعلمه وقدرته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يختار لكم إلا ما يصلح دنياكم وأخراكم. ولم ينطلق أعداؤكم من اليهود وغيرهم في إثارة الشبهات من الحرص على مصلحتكم، بل على العكس من ذلك تماما، إنهم يحرصون كل الحرص على ضلالكم ويسعون ما بوسعهم في عرقلة مسيرتكم وإفقاد دولتكم وتمزيق وحدتكم عندما تتخلون عن المنهج القيم الذي فيه ذكركم وشرفكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن هذه الآية المباركة، وجاءت الآيات المباركة لتقرر حقيقة كبرى من حقائق الحركة والتغيير والبناء الاجتماعي، حقيقة النسخ في التشريعات لما فيها من خير ومصلحة وحكمة، ذلك لأن الناسخ يكون أكثر عطاء من المنسوخ، وأعظم عودا على الأمة بالنفع والفائدة، وأكبر دفعا لمسيرتها التكاملية الصاعدة، لأن التشريع الجديد إنما جاء ليحقق دفعا وعطاء في الظرف الجديد والواقع الجديد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والآية الأخرى التي وردت لتبين حكمة النسخ في التي تكون مصداق من مصاديق الخيرية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. والتثبيت هو تحكيم الثبات وتأكيده بإلقاء الثبات بعد الثبات عليهم، كأنهم بأصل إيمانهم بالله ورسوله واليوم الآخر ثبتوا على الحق، وبتجديد الحكم بحسب تجدد المصلحة يؤتون ثباتا على ثبات من غير أن يضعف ثباتهم الأول بالمضي على أعمال لا تطابق مصلحة الوقت. ففي تنزيل القرآن بالنسخ وتجديد الحكم بحسب تجدد المصلحة تثبيت للذين آمنوا وإعطاؤهم ثباتا على ثبات. إن المشركين كما يقول صاحب تفسير في ظلال القرآن لا يدركون وظيفة هذا الكتاب، ولا يدركون أنه جاء لإنشاء مجتمع عالمي إنساني وبناء أمة تقود هذا المجتمع العالمي، وأنه الرسالة الأخيرة التي ليست بعدها في السماء رسالة، وأن الله الذي خلق البشر عليم بما يصلح لهم من المبادئ والشرائع، فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها ليأتي بآية أخرى أصلح للحالة الجديدة التي صارت إليها الأمة، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشأن شأنه والحكمة حكمته، هكذا يعلمنا القرآن الكريم الأهداف والغايات من ظاهرة النسخ في القرآن الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سهر الليالي وكم أملا بنيا علي.
طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا ربي أكرم والدي فهما ثواب فضل علي. يا ربي أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. موضوع الحديث فيها سيكون بعون الله تبارك وتعالى عما ينبغي للوالدين رعايته فيما يرتبط بالبنات الإناث من أولادهن وقد بلغوا مرحلة البلوغ الشرعي والبلوغ الجنسي. نرحب في بداية هذه الحلقة بالأخت الكريمة فاطمة الأميري، أهلا بكم. الأخت الكريمة فاطمة الأميري، نفتتح أو ندخل للحديث عن هذا الموضوع بالسؤال أولا عن أبرز الخصوصيات البدنية والمعنوية للإناث من الأولاد بالخصوص في هذه المرحلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في بداية حديثي أؤكد على أن تربية الأولاد من الذكور والإناث من أهم الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الأبوين وبالتالي على المجتمع بكامله. وتؤكد الآثار عن الرسول صلى الله عليه وعن الأئمة على ذلك، فنجد في حديث أمير المؤمنين في وصيته لابنه الإمام الحسن سلام الله عليهما: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته.
نعم.
فلكي نصل إلى هذه المرحلة من المبادرة لابد من معرفة ما تبرز من خصائص لدى الأبناء في المرحلة الثانية لحياتهم بعد مرحلة الطفولة. وهذه المرحلة الثانية تتمثل بمرحلة المراهقة وما بعدها مرحلة الفتوة والشباب. فتبرز في هذه المرحلة كثير من الخصوصيات لدى الأولاد. بالنسبة للبنات هناك خصائص معنوية وهناك خصائص ظاهرية أو جسدية بالحقيقة. فمن الخصائص الجسدية بعد ما تبلغ الفتاة سن 9 أو تصل إلى 10 تبدأ العلامات الجسدية تظهر على الفتاة.
نعم. هنالك ترابط أيضا أخت أميري، يعني للخصائص البدنية والتغييرات البدنية أيضا تأثير على روحية مثلا البنات.
نعم، سأتناول ذلك. يعني ذكرت أن في هذه المرحلة تبدأ بالبروز هذه الخصائص وترافقها مع بروز هذه الخصائص ترافقها بروز الخصائص النفسية.
نعم.
والمعنوية. فنجد أن الفتاة تميل إلى الاستقلال في حياتها بالنسبة إلى الأمور حتى البسيطة، مثلا الاستقلال في اختيار ملابسها، الاستقلال في اختيار مكانها. كذلك هناك جنب أخرى هو بروز حالة أو نمو حالة الخيال عندها. هذه حالة الخيال والتخيل تبدأ عند الفتاة، فتتصور نفسها شابة، تتصور نفسها لها لياقة في المجتمع، تبدأ بعرض بعض النماذج التي ممن تتأثر بهم من الشخصيات التي تتأثر بهم. طبعا هذا يدلل على قوة التخيل في هذه المرحلة.
نعم، عادة علماء النفس يذكرون بأن أحلام اليقظة، ظاهرة ما تعرف بأحلام اليقظة، نعم، التي هي تعبير عن هذه القوة، قوة، نعم، الخيال، تظهر عند الأولاد بعد السن العاشرة عادة.
نعم، فهذه لدينا هذه الخصائص المهمة، الاستقلالية، التخيل، الخصائص البدنية التي تظهر على الفتاة،
التفكير بالمستقبل مثلا.
نعم، ومن عادة هي قوة التخيل تدفع إلى التفكير بالمستقبل، فتتصور نفسها معلمة، تتصور نفسها طبيبة، تتصور نفسها ربة بيت، أو يمكن أن تتأثر بأمها فتتمثل صورة أمها في البيت وهكذا، لا كالمرحلة التي كانت في الطفولة، لأن احنا لدينا أن الأولاد في مرحلة الطفولة يقلدون الآباء والأمهات في بعض حركاتهم. صحيح. ذلك تقليد عفوي ومجرد تقليد لا غير، ويزول بسرعة. لكن في هذه المرحلة طبعا يأتي ليس التقليد فقط، لا، وإنما قد لا يكون تقليدا لكن تصور عند الفتاة، تتصور نفسها أما، تتصور نفسها معلمة أو غير ذلك. فعندما تبرز هذه الخصائص، بمعنى هناك جوانب أخرى أيضا تبرز لدى الفتاة، القوة العاطفية، فتميل إلى بعض الأمور مثلا بقوة عاطفية، قد تميل إلى مثلا نتصور أنها تبدأ بعلاقة جديدة أو قوية أقوى من ذي قبل بأبيها مثلا، أو بأمها، أو بصديقاتها، أو بمعلمتها وهكذا، فتظهر العلاقات القوية بينها وبين من يحيط بها ممن تتأثر بهم.
نعم.
فطبعا نمو القوة العاطفية في هذه المرحلة يدفعها إلى تركيز بعض العلاقات وترك بعض العلاقات، فهذه أيضا من جملة الخصائص في هذه المرحلة.
يعني اختيار الصديقات مثلا يكون في هذه الفترة بالذات، يعني اختيار
تبدأ في هذه
العلاقات الوثيقة. نعم. مع صديقاتنا.
نعم. تبدأ بهذه الفترة لتفتح الجانب العاطفي أكثر من السابق، ولنمو هذه الجنب العاطفية عند الفتاة بشكل ما كان له نظير في مرحلة الطفولة.
نعم.
فهذا يدفع إلى تركيز علاقاتها ببعض الأشخاص، ويمكن أيضا تولد لديها النفور من بعض الأشخاص. نعم. يعني القوة العاطفية لدينا إما أن تميل وإما أن تنفر، فنجدها تميل إلى بعض الأشخاص ميلا قويا وتنفر من بعض الأشخاص مثلا نفورا أيضا شديدا، فهذا يدل على أن هذه الخصيصة لها أهمية كبيرة في هذه المرحلة، وقد تؤدي إلى أحيانا الدور الإيجابي في نشوء علاقاتها وتأثرها بمن ترتبط بهم، أو بالعكس طبعا.
نعم. أخت أميري، هنالك أمر يستفاد مما تفضلتم به، وهو أن هذه الفترة تشهد ظهور مجموعة من النزعات الطبيعية، هذه نزعات طبيعية ومشروعة أيضا، نزعة الميل إلى الاستقلال، نزعة ظهور طاقة عاطفية قوية، نزعة التفكير بالمستقبل أو ما يعرف بأحلام اليقظة. سؤالي الآن على هذه النتيجة، أو بناء على هذه النتيجة، ما الذي ينبغي للوالدين الالتفات إليه أو القيام به لترشيد هذه النزعات وجعلها تصف في مسار صالح الأولاد في مستقبلهم، باعتبار أن كل نزعة طبيعية عادة إذا لم ترشد تؤدي إلى نتائج سلبية؟ لو سمحتم الإجابة على هذا السؤال تكون بعد هذه الاستراحة.
زهرتي ربي رعاها، جل ربي من براها، زهرتي ربي رعاها، جل ربي من براها، كل يوم عيد أمي وفؤادي قد حواها، كل يوم عيد أمي وفؤادي قد حواها، وردتي أمي ثراها،
طيب أخت أميري، أشرتم إلى مجموعة من النزاعات والتغييرات المهمة التي تشهدها حياة الأولاد خاصة الإناث خلال هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. أشرتم أيضا إلى ضرورة ترشيد هذه النزاعات، كيف يكون هذا الترشيد؟
ذكرت في أول الحديث أن تربية الأولاد في الحقيقة من أهم مسؤوليات وواجبات الأبوين، وينبغي على الأبوين الانتباه والالتفات إلى المراحل اللي يمر بها الأولاد، فبالخصوص موضوعنا لأنه يخص البنات بالتأكيد، فهناك يجب أن تكون عناية ورعاية خاصة للبنات في هذه المرحلة.
نعم، يعني تكثيف للرعاية.
نعم، فبما أن البنات يتصفن أيضا بالرقة وبالحس العاطفي الشديد،
نعم،
فينبغي الالتفات والاهتمام بهذا الجانب بالخصوص، يمكن أن يكون أكثر من الجوانب الأخرى، يعني الاهتمام بكل الجوانب ولكن بالجانب العاطفي أكثر من غيره.
صحيح.
ما قد أنه مررت على بعض الأحاديث لكن ما بقى النص في ذهني، ولكن هناك تأكيد على أن تشبع البنت بالحنان والعاطفة في بيت أبوها، وحتى عندما تخرج خارج البيت لا تقع في أحضان الآخرين.
صحيح.
بشكل محرم. للأسف يعني نص الحديث ليس في ذهني.
نعم، هنالك أيضا تأكيدات صحية في هذا الجانب، يعني علماء النفس يؤكدون على هذا الأمر، أن الكثير من الانحرافات والجرائم التي تقع في أوساط البنات والنساء هي ناتجة، حتى فظاهرة هروب البنات من المنزل.
نعم.
هي ناتجة من فقدان الإشباع العاطفي.
نعم. نعم،
يعني هنالك تقصير من قبل الوالدين في رعاية هذا الجانب.
نعم.
في البنات الحاجة للعاطفة، الحاجة للمودة وللمحبة داخل الأسرة.
نعم.
تؤدي إلى أنهن يبحثن عن بديل خارج. نعم. الإطار.
نعم.
الأسرة.
نعم. هذا قد أتى نتيجة عدم التفات الأبوين لتغير المرحلة.
نعم.
يبقى الأبوان يتصرفان مع الأولاد ذكور أو إناث.
نعم.
بنفس الطريقة اللي كانوا يتصرفون معهم في مرحلة الطفولة.
صحيح.
فهذا عدم الالتفات والغفلة عن هذه المرحلة والغفلة عن الانتقال المرحلي، هذا يؤدي بالأبناء إلى أنه لا يجدون الجو المحيط الذي تنمو فيه خصائصهم ونزعاتهم بالشكل المناسب. لكن نجد أن كثير من الأحاديث، أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم، تؤكد أن الولد يعني ذكرا أو أنثى يترك 7 سنوات أو يرخى له 7 سنوات ويؤدب 7 سنوات ثم يستخدم 7 سنوات ويصاحب.
هو نفس تعبير المصاحفة، يعني تغيير.
نعم.
في حالة الإدراك.
نعم. أحاديث كثيرة، أمير 7 سنوات ووزير 7 أخرى وهكذا، هذه كلها تدل على التغير المرحلي للأولاد. فإذا حققنا وأمننا انتباه الأبوين لهذه المرحلية أو للانتقال المرحلي، هنا سيتوفقان الآباء والأمهات، سيتوفقان إلى ترشيد وتنضيج وتهذيب وتأديب هذه النزعات. البنت في هذه المرحلة تحتاج إلى نوع من الاستقلالية.
نعم.
حتى في البيوت الصغيرة يمكن أن يراعي الأبوان هذه الاستقلالية للبنت. يمكن أن تخصص لها زاوية في البيت أو رف واحد من الرفوف الموجودة في البيت تخصص لكتبها، تخصص لحاجاتها. كذلك في أمور أخرى، افترضوا مثلا كان يعجبها لون من الألوان في ثيابها، فلا ينبغي أن تجبرها الأم على أن تأخذ لونا آخر. صح. وهكذا، حتى وإن أساءت الاختيار.
نعم.
أحيانا البنت لا تفهم أن هذا اللون أو لا تدرك أن هذا اللون لا يناسبها، لا يلائمها.
نعم.
لكن ذوقها و عقلها إدراكها أوصلها أن هذا اللون لون جميل، لعلها متأثرة بشيء ما، لعلها وجدت هذا اللون على بنت أخرى ووجدتها جميلة، فتتصور أنها لو كذلك ارتدت هذا اللون أيضا ستكون أيضا هي جميلة. نجد أن الأم مثلا تمنعها عن اختيار هذا اللون وتجبرها على لون آخر.
تذكرت الآن قولا نقلته إحدى بنات الإمام الخميني رضوان الله عليه فيما يرتبط بهذا الجانب، اختيار ألوان الملابس، شكل الملابس. كان الجو الحوزوي يوم ذاك في قم، وهي تتحدث عن مرحلة كانت البنات صغار.
نعم.
كان لا يسمح بارتداء الكثير من الملابس المتعارفة حتى داخل المنزل في عوائل العلماء. تقول هذه السيدة الكريمة أن الإمام رحمة الله عليه الوالد لم يكن ينهانا عن أي شيء في هذا الجانب، ما دام داخل البيت حرية كاملة ومطلقة. هذا تعبير حرية كاملة ومطلقة، تعبير هذه السيدة ابنة الإمام، يعطينا حرية مطلقة في ارتداء الملابس فيما يرتبط بشكلها وألوانها حتى وإن كانت مخالفة للعرف الاجتماعي. إذن نحن نميز الآن بين عرف اجتماعي وبين تحديدات شرعية. ما دامت الأمور الشرعية ملاحظ فيها، فالبنات يفترض أن تعطى لهن الحرية الكاملة في هذا الجانب.
أحيانا يراعى العرف الاجتماعي أكثر من الأحكام الشرعية للأسف.
مع الأسف. نعم.
فهناك الكثير الآن ممن أعرفهم في أجوائنا الدينية يلبسن الحجاب الكامل حتى أمام الآباء والإخوة.
نعم.
وهذا أتصور أنه يولد حالة من العقد النفسية والكآبات للفتاة، خصوص في هذه المرحلة. يمكن أن تستمر إلى مرحلة ما بعد الشباب على هذه الحالة، لكن عندما ندخل إلى أعماق نفسها نجدها تعيش حالة الكبت في كل شيء، وهذا نتيجة بعض التصرفات غير المدروسة من الآباء والأمهات في مراحل الطفولة ومرحلة المراهقة وغيرها.
هنالك تفصيلات أخرى فيما يرتبط بهذا الجانب تحتاج إلى المزيد من المناقشة، لو سمحتم نوكلها إلى الحلقة المقبلة بإذنه تعالى.
إن شاء الله تعالى.
شكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، وشكرا لضيفتنا الكريمة الأخت فاطمة الأميري. إلى موعدنا في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم لها عني أيادي دون من من عطاها، عندما كنت جنينا ورضيعا في حماها، أطعمتني وكستني ورعتني مقلتها، أطعمتني وكستني ورعتني مقلتها، زهرتي ربي رعاها، جل ربي من براها.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء
الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين لك بيت في السماء
أعظم
الأنبياء لك بيت في السماء أعظم الأنبياء يا كافل اليتيم
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء هدد قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية بإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت إيران من حقوقها وحذر الأدميرال علي رضا دانكسيري من المساس بالمصالح الإيرانية مؤكدا أن إيران ليست داعية للحرب لكنها ترد بحزم على أي اعتداء واعتبر الأدميرال تانكسيري منطقة الخليج الفارسي بيت إيران والدول المجاورة واصفا وجود السفن العسكرية الأجنبية في المنطقة بغير المبرر أفادت مصادر